الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب شرح الأربعين حديثا النووية للإمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله. نواصل الكلام في شرح الحديث 28، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب إلى آخره. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله حتى توضع الولاية في العبيد، فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين، وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته لئلا يفضي إلى فتنة عظيمة. وقوله وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبر أصحابه بما يكون بعده من الاختلاف وغلبة المنكر، وقد كان عالما به على التفصيل، ولم يكن بينه ذلك لكل أحد، وإنما حذر منه على العموم. وقد بين ذلك لبعض الأحاد كحذيفة وأبي هريرة، وهو دليل على عظم محلهما ومنزلتهما. وقوله فعليكم بسنتي، السنة الطريقة القويمة التي تجري على السنن، وهو السبيل الواضح، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني الذين شملهم الهدى، وهم الأربعة بالإجماع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأمر صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين لأمرين: أحدهما التقليد لمن عجز عن النظر، والثاني الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور، يعلم أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل في الشريعة فهذا باطل مذموم، ومحدث يحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم، لأن لفظ المحدث ولفظ البدعة لا يذمان لمجرد الاسم، بل لمعنى المخالفة للسنة والداعي إلى الضلالة، ولا يذم ذلك مطلقا، فقد قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. وقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، يعني التراويح، وأما النواجذ فهي آخر الأضراس، الله أعلم. الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا خصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني على من وفقه الله له، ثم أرشده لعبادته مخلصا له الدين يعبد الله لا يشرك به شيئا، ثم قال وتقيم الصلاة، إقامتها الإتيان بها على أكمل أحوالها، ثم ذكر شرائع الإسلام من الزكاة والصوم والحج، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. المراد بالصوم هنا غير رمضان لأنه قد تقدم، ومراده الإكثار من الصوم، والجنة المجن أي الصوم سترة لك ووقاية من النار. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة، أراد بالصدقة هنا غير الزكاة. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معناه أن من قام في جوف الليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك ما يرجوه من ربه فجزاؤه ما في الآية من قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد جاء في بعض الأخبار أن الله تعالى يباهي بقوام الليل في الظلام يقول انظروا إلى عبادي وقد قاموا في ظلم الليل حيث لا يراهم أحد غيري أشهدكم أني قد أبحتهم دار كرامتي. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر إلى آخره، جعل الأمر كالفحل من الإبل، وجعل الإسلام رأس هذا الأمر، ولا يعيش الحيوان بغير رأس. ثم قال وعموده الصلاة، عمود الشيء الذي يقيمه مما لا ثبات له في العادة بغير عمود. وقوله وذروة سنامه الجهاد، وذروة كل شيء أعلى، وذروة سنام البعير طرف سنامه، والجهاد لا يقومه شيء من الأعمال. كما روى أبو هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك؟ رواه البخاري ومسلم. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا إلى آخره. حضه أولا على جهاد الكفر، ثم نقله إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس وقمعها عن الكلام فيما يؤذيها ويرديها. فإنه جعل أكثر دخول الناس النار بسبب ألسنتهم، حيث قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا خصائد ألسنتهم. وقد تقدم في الحديث المتفق عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي حديث آخر من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الشرح قوله فرض أي أوجب وألزم، وقوله فلا تنتهكوها أي فلا تدخلوا فيها. وأما النهي عن البحث عما سكت الله عنه فهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال بعض العلماء كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون ما طلبوا حتى كان ذلك فتنة لهم وأدى ذلك إلى هلاكهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيما لا بد منه. وكان يعجبهم أن يجيء الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون ويعون. وقد بلغ قوم حتى قالوا لا يجوز السؤال في النوازل للعلماء حتى تقع. وقد كان السلف يقولون في مثلها دعوها حتى تنزل. إلا أن العلماء لما خافوا ذهاب العلم أصلوا وفرعوا ومهدوا وسطروا. واختلف العلماء في الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها، هل هي على الحظر أو على الإباحة أو الوقف، على ثلاثة مذاهب، وذلك مذكور في كتب الأصول. الحديث 31. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الشرح اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على التقلل من الدنيا والزهد فيها، وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال حب الدنيا رأس كل خطيئة. وفي حديث آخر إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه في الدنيا والآخرة، والراغب في الدنيا يتعب قلبه في الدنيا والآخرة. واعلم أن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية، وأن الضيف مرتاحل والعارية مردودة، والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وهي مبغضة لأولياء الله محببة لأهلها، فمن شاركهم في محبوبهم أبغضوه. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل إلى تركها بالزهد فيها، ووعده على ذلك حب الله تعالى وهو رضاه عنه، فإن حب الله تعالى لعباده رضاه عنهم، وأرشده إلى الزهد فيما في أيدي الناس إن أراد محبة الناس له، وترك حب الدنيا فإنه ليس في أيدي الناس شيء يتباغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها على بالية لا ينفد عذابها. الحديث 32. عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. الشرح: اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه، والظلم حرام كما تقدم في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأما قوله لا ضرر ولا ضرار، فقال بعضهم: هما لفظان بمعنى واحد، تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد. وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، فمعنى لا ضرر أي لا يدخل أحد على أحد بضرر لم يدخله على نفسه، ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد. وقال المحاسني: الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، وهذا وجه حسن. وقال بعضهم: الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر أن تضر ما لا يضرك، والضرار أن تضر من أضر بك، من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا معناه عند بعض العلماء: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه في خيانته لك، كأن النهي إنما وقع على الابتداء. وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له أو أكثر مما له. واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه ثم يغفر بالمجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك. فقال بعضهم: ليس له أن يأخذ حقه من ذلك لظاهر قوله أدي الأمانة ولا تخن من خانك. وقال آخرون: له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده. واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان. وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا موضع ذكرها. والذي يصح في النظر أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء ضره أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق، وليس ذلك ظلما ولا ضرارا إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: أسند الدارقطني هذا الحديث من وجوه مجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به. فعن أبي داود قال: الفقه يدور على 5 أحاديث، وعد هذا الحديث منها. قال الشيخ: فعد أبو داود له من 5، وقوله فيه يشعر بكونه عنده غير ضعيف. وقال فيه: هو على مثال ضرار وقتال، وهو على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين لا ضرر ولا إضرار، بهمزة مكسورة قبل الضاد، ولا صحة لذلك. الحديث 33. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. الشرح: الذي في الصحيحين من هذا الحديث قال ابن أبي مليكة: كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. قال صاحب 40: روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس. وهكذا رواه أصحاب كتب السنن وغيرهم. وقال الأصيلي: لا يصح رفعه، إنما هو من قول ابن عباس. قال المصنف: إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلا يضر من وقفه، ولا يكون ذلك تعارضا ولا اضطرابا. وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعوة. قوله: لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، استدل بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل فلان قتلني أو دمي عند فلان، لأنه إذا لم يسمع قول المريض له عند فلان دينار أو درهم فلألا يسمع دمي عند فلان بطريق الأولى. ولا حجة لهم على مالك في ذلك، لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي، بل إلى القسامة على القتل، ولكنه يجعل قول القتيل دمي عند فلان لوثا يقوى بنية المدعين حتى يبرأوا بالأيمان. كذلك أنواع اللوث، قوله ولكن اليمين على المدعى عليه، أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال واختلفوا في غير ذلك، فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذا بظاهر عموم الحديث، فإن نكل حلف المدعي وثبت الدعوى. وقال أبو حنيفة رحمه الله يحلف على الطلاق والنكاح والعتق، وإن نكل لزمه ذلك كله. قال ولا يستحلف في الحدود. الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الشرح. أورد مسلم هذا الحديث عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هناك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره. وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يعمل بذلك أحد قبل مروان. فإن قيل كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المنكر حتى أنكره هذا الرجل، قيل يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في تقديم الخطبة، وأن الرجل أنكره عليه ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام، ويحتمل أنه كان حاضرا لكنه خاف على نفسه إن غير حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار، ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضته أبو سعيد، والله أعلم. وقد جاء في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم وأخرجاه في باب صلاة الأيدين أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين أراد أن يصعد المنبر وكان جميعا، فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل، فيحتمل أنهما قضيتان. وأما قوله فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا النصيحة التي هي الدين. وأما قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرنا، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية الكريمة أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر ويقصر. قال العلماء ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يقبل في ظنه، بل يجب عليه فعله. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد تقدم أن عليه أن يأمر وينهى وليس عليه القبول. قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. قال العلماء ولا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون فاعله كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مرتكبا خلاف ذلك، لأنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها وأن يأمر غيره وينهاها، فإذا أخذ بأحدهما لا يسقط عنه الآخر. قالوا ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين، وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه. فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، والعلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين أن كل مجتهد مصيب، وهو المختار عند كثير من المحققين. وعلى المذهب الآخر أن المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم موضوع عنه، لكن على جهة النصيحة للخروج من الخلاف فهو حسن مندوب إلى فعله برفق. قال الشيخ محي الدين رحمه الله: واعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره في أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذا الزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح إذا لم يأخذوا على يد الظالم أو شكا يعمهم الله بعذاب. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته، فإن الصديق للإنسان هو الذي يسعى في إمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب آخرته أو نقصها وإن حصل بسببه نفع في دنياه. وينبغي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون من ذلك برفق ليكون أقرب إلى تحصيل المقصود، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأوا إنسانا يبيع متاعا أو حيوانا فيه عيب ولا يبينه، فلا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه وهم مسؤولون عن ذلك، فإن الدين النصيحة، ومن لم ينصح فقد غش. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. معناه فلينكره بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير، لكنه هو الذي في وسعه. وقوله: وذلك أضعف الإيمان، معناه والله أعلم أقله ثمرة. وليس للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر البحث والتفتيش والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره. قال الماوردي: ليس أن يقتحم وتجسس إلا أن يخبره من يثق بقوله أن رجلا خلى برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدركه. قوله: وذلك أضعف الإيمان، قد ذكر أن معناه أقله ثمرة، وقد جاء في رواية أخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي لم يبقى وراء ذلك مرتبة أخرى. والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه التغيير، وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا، وذهب الطائفة من الغلاة إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الشرح: قوله لا تحسدوا، الحسد تمني زوال النعمة وهو حرام، وفي حديث آخر: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو الخشب. فأما الغبطة فهي تمني حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه، وقد يوضع الحسد موضع الغبطة لتقاربهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة. قوله ولا تناجشوا، أصل النجس الختل، وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. وقوله ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب التباغض، لأن الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب والبغضاء. والتدابر المعاداة، وقيل المقاطعة، لأن كل واحد يؤتي صاحبه دبره. قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، معناه أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله أو أجود بثمنه، أو يكون المتبايعان قد تقرر الثمن بينهما وتراضيا به ولم يبق إلا العقد، فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما قبل الرضا فليس بحرام. ومعنى وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. قوله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الخذلان ترك الإعانة والنصرة. ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. قوله: ولا يحقره، وبالحاء المهملة والقاف، أي لا يتكبر عليه ويستصغره. قال القاضي عياض ورواه بعضهم بضم الياء: لا يحقره، وبالخاء المعجمة، وبالفاء، أي لا يغدر بعهده ولا ينقض إيمانه. والصواب المعروف هو الأول. قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وفي رواية: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل لها التقوى، وإنما تقع التقوى بما في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. ونظر الله تعالى أي رؤيته محيطة بكل شيء. ومعنى الحديث والله أعلم مجازاته ومحاسبته، وأن الاعتبار في هذا كله بالقلب. قوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فيه تحذير عظيم من ذلك، لأن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا لأجله، وإن كان له ولغيره فله من ذلك حصة. ثم إن الله سبحانه سماه مسلما ومؤمنا وعبدا، وبلغ من أمره إلى أن جعل الرسول منه إليه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز وجل، وكافيه ذلك. فإن من احتقار المسلم للمسلم أن لا يسلم عليه إذا مر، ولا يرد عليه السلام إذا بدأه به، ومنها أن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يبعده من النار. وأما ما ينقمه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق فليس ذلك احتقارا، يعني المسلم، بل لما اتصف به الجاهل من الجهل والفاسق من الفسق، فمتى فارق ذلك راجعه إلى احتفاله به ورفع قدره. الحديث 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الشرح: هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. ومعنى تنفيس الكربة إزالتها. قوله: من ستر مسلما، الستر عليه أن يستر زلاته، والمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفا بالفساد، وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت. أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها فيجب المبادرة بالإنكار عليه ومنعه منها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إلا ما يترتب على ذلك مفسدة، فالمعروف بذلك لا يستر عليه، لأن الستر على هذا يطمعه في الفساد والإيذاء وانتهاك المحرمات وجسارة غيره على مثل ذلك، بل يستحب أن يرفعه إلى الإمام إن لم يخف من ذلك مفسدة. وكذلك القول في جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب تجريحهم عند الحاجة، ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. قوله: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هذا الإجمال لا يسع تفسيره إلا أن منه أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبغي أن لا يجبن عن إنفاذ قول أو صدع بحق، إيمانا بأن الله تعالى في عونه وفي الحديث فضل التيسير على المعسر وفضل السعي في طلب العلم، ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم والمراد العلم الشرعي، ويشترط أن يقصد به وجه الله تعالى وإن كان شرطا في كل عبادة.